إليها عند 3:42. ومن بعد ذلك نقدم إليكم تأملات في شرح دعاء السماد عند 3:50. أذان الصبح يرفع على مسامعكم عند 4:07، وبعد ذلك نقدم إليكم زيارة الأئمة عليهم السلام عند 4:13. نهج الحياة تستمعون إليها عند 4:24، وبعد ذلك نقدم إليكم استفتاءات عند 4:37. الحياة الطيبة تستمعون إليها عند 4:54، ومن بعد ذلك عند 5:08 تستمعون من وصايا نهج البلاغة. إعادة لبرنامج اليمن التصدي والتحدي تستمعون إليها عند 5:25. لكم مني أطيب المنى والتحايا، أتمنى لكم الصحة والعافية والسلامة، مع ألف سلامة.
أيها الإخوة والأخوات، فيما يلي نعطر أسماعنا بآيات من الذكر المجيد يتلوها القارئ الشيخ المرحوم مصطفى إسماعيل، وهي من سورة النازعات من بداية الآية 26 حتى نهاية الآية 41، ولا تنسونا من فواضل دعواتكم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
Thank you. قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية
إنسان بعمر 250 سنة.
نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارف في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ مع حضراتكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. في الفصل الثامن من هذا الكتاب تناول سماحته سيرة الإمام السجاد عليه السلام، ومن الأسطر الأولى من هذا الفصل ينطلق سماحته ليقدم معالجة لذهنية خاطئة ترسخت في بعض الأذهان عن الإمام السجاد عليه السلام، أنه انزوى للعبادة ولم يكن له أي تدخل في السياسة، ولذا ولمعرفة التوجه العام لمنهج الإمام السجاد عليه السلام في زعامة الأمة، يتوقف سماحة الإمام الخامنئي دام ظله العالي عند محطات من حياة الإمامين السبطين الحسن والحسين عليهما السلام. تعالوا نطالع معا صفحات أخرى من هذا الكتاب القيم.
لقد كان الأئمة عليهم السلام يسعون دائما لأجل تشكيل الحكومة الإسلامية. عندما استشهد الإمام الحسين عليه السلام في واقعة كربلاء، وأسر الإمام السجاد عليه السلام وهو في تلك الحالة من المرض، بدأت في الحقيقة منذ تلك اللحظة مسؤولية الإمام السجاد عليه السلام. ولو قدر في ذلك التاريخ أن ينجح الإمام الحسن عليه السلام والإمام الحسين عليه السلام في تأمين ذلك المستقبل، لقام الإمام السجاد عليه السلام في ذلك الوقت بالتحديد بهذا الأمر، ومن بعده الأئمة الباقون عليهم السلام. بناء على هذا ينبغي أن نبحث في مجمل حياة الإمام السجاد عليه السلام عن هذا الهدف الكلي والمنهج الأصلي، وأن نعرف دون شك أن الإمام السجاد عليه السلام كان يسعى لأجل تحقيق ذلك الهدف الذي كان يسعى لأجله الإمام الحسن والإمام الحسين عليهما السلام. كان الإمام السجاد في الفترة ما بين تسلمه للإمامة منذ عاشوراء عام 61 للهجرة واستشهاده مسموما عام 94 للهجرة يتابع مسؤولية تحقق هذا الهدف. لذلك ينبغي أن نفسر جزئيات عمل الإمام والمراحل التي مر بها والأساليب التي استعملها والتوفيقات التي حصلت وكل الأمور التي بينها وكل التحركات التي قام بها والأدعية والمناجات التي جمعت في الصحيفة السجادية. كل هذا ينبغي أن يفسر بالنظر إلى الخط العام. ومن المواقف التي اتخذها طول مدة الإمامة، أولا موقفه مقابل عبيد الله بن زياد ويزيد الذي تميز بالبطولة والشجاعة والفداء. ثانيا موقفه من مسلم ابن عقبة، أو كما يقال له مسرف ابن عقبة، الذي تميز بالهدوء. هذا الرجل الذي قام بتدمير المدينة واستباح أموالها بأمر من يزيد في السنة الثالثة من حكمه. ثالثا حركة الإمام مقابل عبد الملك بن مروان أقوى خلفاء بني أمية وأمكرهم، حيث تميز موقفه بالشدة حينا والاعتدال حينا آخر. رابعا تعامل الإمام عليه السلام مع عمر بن عبد العزيز. خامسا، تعامل الإمام مع أصحابه وأتباعه ووصاياه لأصحابه. سادسا، موقف الإمام من وعاظ السلاطين وأعوان الظلمة. كل هذه المواقف والتحركات ينبغي أن تدرس بدقة، ووفق تصوري أرى أنه بالالتفات إلى النهج العام فإن كل هذه الجزئيات والحوادث سوف تكتسب معاني مناسبة وواضحة، وسوف نجد عندها أن هذا الإنسان العظيم قد قضى كل حياته وسعيه في طريق الهدف المقدس، وهو عبارة عن إقامة حكومة الله على الأرض وتطبيق الإسلام، وقد استفاد من أنضج وأفضل الوسائل وتقدم بالقافلة الإسلامية التي كانت بعد واقعة عاشوراء في تشرذم وتفرق مهول، وأنجز مهمته العظمى ومسؤوليته الأصيلة التي سوف نشير إليها بالتفصيل لاحقا، والتي قام بها كل أئمتنا وجميع الأنبياء والصالحين مراعيا أصول السياسة والشجاعة والدقة في الأعمال. وبعد 35 سنة من الجهاد المستمر الذي لم يعرف الراحة أبدا، رحل عن الدنيا كريما مرفوع الرأس، موكلا حمل ثقل الرسالة من بعده إلى الإمام الباقر عليه السلام. إن انتقال الإمامة إلى الإمام الباقر عليه السلام، وهي تحمل مهمة إقامة حكومة الله على الأرض، تظهر بصورة واضحة في الروايات. ففي رواية نجد أن الإمام السجاد عليه السلام يجمع أبناءه مشيرا إلى محمد بن علي الباقر عليه السلام ويقول: احمل هذا الصندوق وخذ هذا السلاح وهذه الأمانة بيدك. وحينما فتح الصندوق كان فيه القرآن والكتاب. جاء في الرواية عن الإمام الباقر عليه السلام قال: لما حضرت علي بن الحسين الوفاة قبل ذلك، أخرج سفطا أو صندوقا عنده فقال: يا محمد احمل هذا الصندوق. قال: فحمل بين أربعة. قال: فلما توفي جاء إخوته يدعون في الصندوق، فقالوا: أعطنا نصيبنا من الصندوق. فقال: والله ما لكم فيه شيء، ولو كان لكم فيه شيء ما دفعه إلي. وكان في الصندوق سلاح رسول الله وكتبه صلى الله عليه وآله. لعل ذلك السلاح يرمز إلى القيادة الثورية، وذلك الكتاب يرمز إلى الفكر والعقيدة الإسلامية، وقد أودعهما الإمام السجاد عليه السلام الإمام الذي سيأتي من بعده مودعا الدنيا راحلا إلى جوار الرحمة الإلهية بنفس مطمئنة ووجدان هادئ ورأس مرفوع. كانت هذه هي الصورة العامة لحياة الإمام السجاد عليه السلام.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري من إنتاج حوراء بلال.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الأبعاد الاجتماعية للحج.
الله الله الله
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته.
نرحب بكم أعزائنا المستمعين في برنامج الأبعاد الاجتماعية للحج، والبعد الذي سنقف عنده يتمثل بالتبادلية في الحج من ثقافات ومعلومات وهموم وغيرها، فالمجتمعات ربما تشترك وقد تتفاوت حسب طبيعة تنوع حياة وظروف المجتمعات. نتابع هذه الأبعاد بعد لحظات.
نعم مستمعينا الكرام، الحج المؤتمر الإسلامي العظيم والملتقى المجتمعي الحاشد لجميع صنوف المسلمين النابذين مناهج الشياطين وأتباعهم، المؤتزرين لباس القدس الإلهي النقي، الصادقين مع أنفسهم ليقفوا ملبين نداء لصراط مستقيم. إذن فهو حج لمؤتمر عظيم يضم وفودا متنوعة العلوم، مختلفة الثقافات، متباينة الاتجاهات والنزعات.
فهو فيه من معارف مختلفة الوجوه لأحوال ناس يمثلون أصقاع العالم المختلفة وخاصة الإسلامية منها، ولابد للجميع من الاتصال بهم، ولابد من تعرف كل على شؤون الآخر، وهذا يزيد الإنسان بصيرة وعلما إذا التقى العلماء والمثقفون وعامة المجتمعات ببعض، وكل ينهل من الآخر فيجد لكل علم وثقافة وفن واقتصاد شؤونا مختلفة، وربما لكل الهموم حلولا ومناهج وخططا يجب بحثها بروح المحبة والوحدة والوئام.
وهنا الفرص متاحة بل واجبة الإتاحة للجميع أن يتبادلوا أفكارهم ومشاكلهم الفردية والاجتماعية، وواجبة التشاور فيما بينهم وطرح كل ما أهم المجتمعات الإسلامية والعثور على الحلول للخروج من حالة جهل المجتمعات الإسلامية بحقائق وهموم بعضها البعض.
مستمعين الأكرم، لتحقيق التبادلية المتنوعة الأبعاد تتنوع الوسائل والطرق التي تتم من خلالها هذه التبادلية، فمن اللقاءات الفردية إلى الندوات الجماعية، كذلك تتضاعف جهود الأفراد المخلصين الحاملين هموم أبناء الإسلام والمجتمعات الإسلامية بأنواعها وألوانها بنقل المشاهد والحقائق المختلفة إلى جميع أنحاء العالم، مما يفيد المجتمعات الإسلامية كافة. والحج لا شك موسم يفيده مسلمو العالم من آفاق الأرض ونواحي العالم الإسلامي، وهو المكان الخصب لتبادل الحجاج الرأي السديد والفكرة الحصيف، ويتعرف بعضهم ببعض.
عند اندماج حشود الحجاج باختلاف أوطانهم وتجاذب القلوب اشتياقا لمعرفة المسلم حال أخيه المسلم، يفرغون بصدق ما همهم وهم أبناء أوطانهم من شؤون الحياة بتنوعها الاجتماعي والثقافي، فضلا عن السياسي والاقتصادي، فيتم تبادل الهموم ووجهات نظر كل للآخر وفي مجالاتها المتنوعة التي أشرنا إليها. بالتالي ستلم كل الأطراف بحقائق المجتمعات الأخرى بشكلها الحقيقي والصادق، لأنها ستصدر عن ثلة لبست ثوب الصدق في الرحاب الإلهية النقية. ولا حدود لهذه التبادلية عندما تتحاكى القلوب والأرواح السائرة إلى البيت العتيق، بين من يحمل هموم شعبه الذي يعاني ألم الفرقة، وبين من يعاني الظلم والجور.
نعم أعزنا المستمعين، بين الأفريقي الذي يكشف همومه الاقتصادية للشرقي، وبين الشرقي الذي يكشف حالة الفساد الاجتماعي التي تأثرت بالغزو الثقافي الاجتماعي الغربي. هنا سيصمد المشروع الإسلامي أمام ما حشدت وتحشد له قوى الضلال أجهزتها ومخططاتها، وتعبئ له عملاءها في كل مكان لمقاومة الوعي الإسلامي والنيل منه. فالحشود الإسلامية في هذا المكان الجامع لكل الألوان ونماذج الأوطان، من الضروري بل والمهم أن تعي أين هي من هذا الواقع الذي لا يجوز غلق الأجفان عنها، أن تلتئم في كل موقع ومجال لتتبادل كل ما يتعلق بمصيرها ومصير الرسالة التي هي الأمانة الملقاة على عاتق كل مسلم، والاستثناء هنا بما أن هويتنا إسلامية ذات قيم ومثل عليا.
نعم مستمعينا الأفاضل، هذه هي مسؤوليتنا، تحملها المبعوثون بها سابقا وسعوا لها سعيهم، وأنقذوا مجتمعات أجدادنا من براثن الجاهلية، وحطموا الأصنام التي يعبدونها ويطيعونها دون الله. فبدأ إبراهيم وإسماعيل، ثم منقذ البشرية خاتم الرسل نبينا الكريم محمد صلى الله عليه وآله وعليهم أجمعين تحطيم الأصنام والأوثان، فحطموا هياكل ورموز الكفر من على أرض المعمورة. بهذه الفلسفة والمعنوية يقام الحج الإبراهيمي، وبهذه المسؤولية الجماعية تتبع الخطوات. فهناك واجب إسلامي ممنهج رسالي يحمله الحج، ذو فلسفة مليئة المحتوى وليست بحركات ومناسك فارغة المضمون والأهداف. حاشا للرسالة السماوية أن تكون كذلك.
إذن أعزنا المستمعين، لماذا ترك المسلمون أوطانهم وأهليهم هاربين بأنفسهم متوجهين إلى بيته العتيق؟ أليس لتنفيذ واجب ديني؟ فإن لهذا الواجب فلسفته، وهي التي طبقها الأنبياء عمليا. كل هذه وتلك أبعاد اجتماعية متنوعة الوجوه تتخلل جموع الحجاج المتلاقحين في الأفكار والمعلومات والهموم، وينبض قلب أبناء هذا الوطن حبا لأبناء ذلك الوطن المسلم، كيف لا وهم السائرون إلى مدينة نبيهم الذي تحمل كل تلك الأعباء.
وهكذا مستمعينا الكرام، بحثنا بعدا اجتماعيا آخر للحج ضمن حلقتنا هذا، قدمناها لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نشكركم على حسن المتابعة وجميل الإصغاء، ودمتم بألف خير.
أيها الإخوة المستمعون، أهلا بكم مجددا، والآن نقدم لكم إعادة لبرنامج ألو طهران الذي جاءكم على الهواء مباشرة مساء يوم الجمعة الماضي. نتمنى لكم وقتا مفيدا بإصغائكم لهذا البرنامج الذي نأمل أيضا أن يكون حافزا لمشاركاتكم وحضوركم في حلقاته المباشرة.
ألو
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 ألو ألو طهران
ألو طهران
ألو طهران، تفضلوا.
أعتقد أن الموقف
لا أتصور
برأيي هذه الأمور كانت
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله وأهلا بحضراتكم مستمعين الكرام في كل مكان إلى لقائنا الأسبوعي في ألو طهران. الشروط الإيرانية لاتفاق نووي دائم. الله وأهلا بحضراتكم السمعين في كل مكان إلى هذا اللقاء في الطهران عند الشروط الإيرانية لاتفاق نووي دائم. نتوقف في هذا اللقاء. حياكم الله. أكد الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي أن الاتفاق النووي الدائم يتطلب إلغاء إجراءات الحظر وتقديم الضمانات اللازمة، مشددا على تمسك إيران بحقوقها. من جهته أعلن مجلس الأمن الدولي دعمه للاتفاق النووي داعيا الأطراف المعنية إلى إحيائه وتنفيذه بالكامل. تحلي الولايات المتحدة بالواقعية والجدية، هذه هي كلمة السر لنجاح محادثات إلغاء الحظر لإحياء الاتفاق النووي وفقا للمسؤولين الإيرانيين وعلى أعلى المستويات. الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أكد أن الاتهامات الغربية لبلاده بالتزامن مع المفاوضات دليل على عدم التزامهم بمتطلبات المفاوضات الجادة. وقال في اتصال هاتفي تلقاه من أمير قطر السيد تميم بن حمد آل ثاني أن الاتفاق النووي الدائم يتطلب إلغاء إجراءات الحظر وتقديم الضمانات اللازمة، بالإضافة إلى التخلي عن المزاعم الوهمية دون أي شروط. بدوره أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أن التوصل إلى اتفاق محكم وقوي يتطلب إرادة أمريكية واقعية، خاصة وأن لدى إيران إرادة كاملة لمواصلة مفاوضات رفع الحظر، مشيرة إلى أن تقييم طهران لجولة المحادثات في الدوحة إيجابي. وتشدد طهران مستمعي الكريم على أن الكرة باتت في ملعب واشنطن، وتقلل في الوقت ذاته من أهمية وصف بعض أعضاء الإدارة الأمريكية لمفاوضات الدوحة بأنها متعثرة ورجوع للخلف، أو دعوة الترويكا الأوروبية لطهران إلى وقف ما تعتبره تصعيدا، وكذلك دعوة الأوروبي لطهران للقبول بصفقتها دون تأخير. مجلس الأمن الدولي كان قد أكد دعمه للاتفاق النووي ودعا الأطراف المعنية لإحياء الاتفاق وتنفيذه بالكامل، خاصة من قبل الولايات المتحدة، حيث طالبت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة روزماري دي كارولو واشنطن برفض حظرها الاقتصادي على إيران وتمديد الإعفاءات المتعلقة بتجارة النفط مع طهران. ها حياكم الله من جديد وأهلا بحضراتكم مستمعينا الأفاضل. لازلنا نبحث بالشروط الإيرانية لاتفاق نووي دائم في هذا اللقاء. طبعا صدر تصريح من وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية السيد حسين أمير عبداللهيان، والذي قال بأن تقييمنا إيجابي لمفاوضات الدوحة، وأكد جدية إيران للوصول إلى اتفاق جيد وقوي ومستديم، معتبرا أن الاتفاق متاح لو تحلت أمريكا بالواقعية. خلال اتصال هاتفي أجرى الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري مع وزير الخارجية الإيراني السيد حسين أمير عبداللهيان بعد انتهاء مفاوضات الدوحة بشأن رفع الحظر، حيث تم في هذا الاتصال الهاتفي البحث حول أحدث أوضاع مفاوضات الدوحة، وانتهت مفاوضات الدوحة لبحث الخلافات المتبقية في فيينا الليلة الماضية بعد يومين. وصف وزير الخارجية القطري الذي استضافت بلاده هذه الجولة من المفاوضات الثلاثية غير المباشرة بين إيران وأمريكا وبتيسير من الاتحاد الأوروبي عملية التفاوض بأنها بناءة وإيجابية، في إشارة إلى لقاءاته المنفصلة مع الوفود المفاوضة، قال إن قطر وهي تدرك أهمية هذه المرحلة من المفاوضات لن تدخر جهدا في مواصلة استضافة المفاوضات حتى التوصل إلى النتائج المرجوة للجمهورية الإسلامية الإيرانية وعودة جميع الأطراف إلى التزاماتها. كما شكر السيد عبد اللهيان قطر على حسن استضافتها، وقال تقييمنا للمرحلة الأخيرة من مفاوضات الدوحة إيجابي، ونحن جادون في التوصل إلى اتفاق جيد وقوي دائم، ولو تحلت أمريكا بالواقعية فإن الاتفاق متاح. ربما سنبحث في هذا اللقاء أيضا عند التصريحات الأخرى التي صدرت سنحاول توقف عندها. قبل ذلك أتوقف عند المساهمات والمشاركات التي وصلتنا عبر الواتساب. الأخ صبحي عبد الحميد في مساهمته الصوتية نتوقف عندها، نستمع للأخ صبحي في هذه اللحظات.
تحية لكم جميعا. من حق الدولة الإيرانية أن تحافظ على حقوقها المشروعة في الملف النووي، لأن البنتاغون لا مبدأ ولا أخلاق له، وإن المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين. وشكرا لك أستاذ أحمد.
شكر جزيل للأخ صبحي عبد الحميد من الأردن على هذه المساهمة والمشاركة معنا. أيضا في المساهمات التي وصلتنا أحاول أن أتوقف عند الصوتية منها، بداية ليتسنى الاستماع إلى آراء الإخوة المستمعين. الأخ عبد الحسين الشريخي من العراق، نستمع إلى مساهمته الصوتية.
ألو، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة إلى مستمعي إذاعة طهران العربية وكل كادر إذاعة طهران العربية في برنامج ألو طهران. لو أردنا أن نتمعن أو ننظر إلى التاريخ القديم في سياسة الأمريكا والكيان الصهيوني، وجدنا سياسة عدوانية تتفق على الأمور الغير موجودة أو الغير يروق أو تحافظ على الاستقرار العالمي. فاليوم طهران أو الجمهورية الإسلامية تملك ما تملك، ولكن لا تستخدمها مثل ما تستخدمها الولايات المتحدة أو الكيان الصهيوني، تستخدمها لأغراض السلم. وشروط إيران في المفاعل النووي أو في إدامة الاتفاق النووي دائما هي باقية مثل ما هي، تكون أن لا بمسألة أن تنظروا أو لغرض التجسس وتتركوا الأمور الأخرى. أنتم تأتون تريدون أن تهيمنوا على كل العالم، وهذا غير صحيح، لأن لو أردتم أن تكونوا صادقين في متابعة المفاعل النووي في العالم لوجدنا أن في إسرائيل تملك كذا مفاعل نووي، باكستان، أفغانستان، الهند وغير الدول. لماذا أنتم تنظرون إلى الجمهورية الإسلامية؟ يعرفوا أن الجمهورية الإسلامية هي الاستقرار الحقيقي في المنطقة، فيريدوا أن يزعزعوا ذاك الاستقرار، ولكن لا يقدروا، لأن حنكة وقيادة الجمهورية الإسلامية تعرف ما بداخل الأمريكان وتعرف ما بداخل الكيان الصهيوني. فلهذا نلاحظ الجمهورية الإسلامية ثابتة على شروطها، نحن لا نريدكم تتجسسوا أو لا نريدكم أن تفعلوا ما تريدون، لأننا دولة لها سياسة خاصة، دولة لها كيان خاص، دولة لولاها لما استقرت المنطقة. فنسأل من الله، وهم يريدون حجج على الجمهورية الإسلامية، ولكن الجمهورية الإسلامية حفظها الله سبحانه وتعالى برعايته، ونسأل من الله أن يديم تلك القوة التي وجدت في المنطقة لأغراض الاستقرار وليس استفزاز كما تفعل بعض الدول كإسرائيل أو غير إسرائيل وأمريكا تستفز الدول، ولكن الجمهورية الإسلامية تريد الاستقرار، وهذا ينعكس إيجابا على العلاقات مع دول الجوار، على العلاقات مع دول العالم. ومن فتحت الجمهورية الإسلامية ولولا الجمهورية الإسلامية لأتت أمريكا وعاثت في الأرض فسادا، ولكن بمشيئة الله سبحانه وتعالى أن يجعل تلك القوة للحفاظ على الأمن الداخلي والخارجي للمنطقة، ونسأل من الله التوفيق. خادمكم عبد الحسين حنون فارس الشريخي من العراق.
حياك الله وياك الأخ عبد الحسين الشرخي من العراق، شكرا جزيلا على هذه المشاركة والتواصل الرائع معنا وكل ما تفضلتم به في هذه المسامة. بعد قليل نواصل لقاء رافقنا.
ألو طهران، ألو طهران، منبر حر يقدمه القسم السياسي في إذاعة طهران لمستمعي الإذاعة الكرام، يدلون فيه بآرائهم وتحليلاتهم وما يدور في أذهانهم حول قضايا المنطقة والعالم الساخنة. ننتظر مشاركاتكم في هذا المنبر الحر، فآراؤكم وتحليلاتكم تثري البرنامج وتغنيه بالتأكيد. ألو طهران،
حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى هذا اللقاء في ألو طهران. نعم، ساعتنا نشير فيها إلى 9:26 في هذه اللحظات. يلتحق بنا ضيفي الكريم الدكتور حكم أمهز، الكاتب والمحلل السياسي والخبير في شؤون غرب آسيا. السلام عليكم دكتور.
وعليكم السلام أستاذ أحمد، كيف أحوالك؟ مشتاقين من زمان ما توصلنا مع بعض.
حياكم الله وبياكم.
كيف أحوالك أخبارك؟
حياكم الله دكتور. دكتور، يسعدنا أن تكون معنا، واسمح لي في البدء نتوقف عند الشروط الإيرانية لاتفاق نووي دائم. أين تكمن العقدة اليوم فيما يجري في الدوحة من مفاوضات؟ وهل الشروط الإيرانية شروط كما يصف الجانب الأمريكي أو بعض الإعلام بأنها تعجيزية؟ تفضل.
لا، شوف أستاذ أحمد، هو منذ أن بدأت المفاوضات كان هناك ثلاث نقاط أساسية أكدت عليها الجمهورية الإسلامية الإيرانية. أولا، رفع الإجراءات الحظر. النقطة الثانية، التأكد من رفع هذه الإجراءات. والنقطة الثالثة هي الضمانات. هذه النقاط الثلاثة حتى الآن لم تعالج. يعني كل ما أشير في الفترة السابقة عن أنه تم حل هذه النقاط وأن المشكلة فقط تكمن في موضوع رفع الاسم الحرف عن لائحة الإرهاب الأمريكية، كل هذا الكلام غير صحيح. كل هذا الكلام غير صحيح. الصحيح هو هذه النقاط الثلاثة. حتى الآن لم يتم حل هذه المشكلات الثلاثة، وبالتالي الآن الأمريكي لا يريد أيضا أن يقدم الضمانات، ولا يريد أن يقدم أو يعني ينطلق نحو رفع الإجراءات الحظر. يعني دائما الأمريكي خلال المشاركة في المفاوضات يعني يوافق على بعض النقاط ثم يعني ينقلب عليها. فمثلا دائما يقول أنه نحن لدينا مشكلة على المستوى الداخلي في الولايات المتحدة الأمريكية، هناك انتخابات نصفية، وبالتالي نحن وضعنا حرج وشعبيتنا في انهيار، لا نستطيع أن نعطيكم ما تريدون. طيب فإذا على أي أساس أنت تأتي لكي يعني تفاوض. في المشوار الأخير لجوزيف بوريل إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية، يعني هو جاء وقدم تعهدات للجمهورية الإسلامية الإيرانية، وبناء عليه توجه الوفد الإيراني المفاوض إلى الدوحة. من هذه التعهدات أن الأمريكيين يعني يعني يقبلون بموضوع التبادل التجاري وبموضوع الدخول إلى سويفت والإفراج عن العشرات المليارات من الدولارات المحتجزة لدى بعض الدول ومنها الولايات المتحدة الأمريكية. وهو قال أنه في موضوع الضمانات نحن كأوروبيين سنضمن لكم أي اتفاق، وأنه حتى لو خرجت الولايات المتحدة الأمريكية نحن سنكون الضامنين ونحن سنحمي الشركات التي ستدخل إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية وتعمل.
صحيح.
ولكن عندما وبناء على هذا التعهد وبناء على هذه الرسائل توجه الوفد الإيراني إلى الدوحة. وأيضا كان العنوان كما يعني كلكم تبعتم رفع إجراءات الحظر.
صحيح.
وعدم البحث النقاط التي تم البحث فيها في السابق. فعندما وصل الوفد وجد أنه الموضوع لا غير ذلك، لأن الأمريكي المفاوض الأمريكي حاول أن يعيد موضوع البحث في البرنامج النووي العسكري. يعني بمعنى الصواريخ الباليستية والقدرات العسكرية الأخرى وما إلى ذلك. فلذلك الإيراني كان موقفه واضحا، نحن أتينا إلى هنا وفقا لمعطيات وفقا لتعهدات، وأنه سيكون هناك رفع إجراءات الحظر وما إلى ذلك من هذه النقاط التي أشرنا إليها، ولكن نحن سنكون إيجابيين، نحن هذه مطالبنا، هذه الخطوط الحمراء لدينا. إن قبلتم نحن مجهزون ومستعدون للاستمرار في المفاوضات، وإن لم تقبلوا فنحن لن نتنازل عن حقوقنا، خصوصا الآن يعني الأوروبيين والأمريكيين هم بحاجة ماسة جدا إلى الغاز الإيراني، وبالتالي ربما كانت هذه ورقة ضغط وقوة بيد المفاوض الإيراني. وأيضا يعني المجتمع الدولي أيضا بحاجة إلى الاتفاق النووي، لأن هناك أزمة اقتصادية عالمية كبرى تعيشها يعني دول العالم. لذلك نحن أمام مرحلة دعنا نوصفها بأنها حساسة، والكرة حاليا في الملعب الأمريكي. يعني الأمريكي إن وافق على لنا كل شروط على الحق الإيراني، لأن الإيران لم تطالب بشيء، هي قالت أنه إن عدتم عدة، يعني أنتم عودوا إلى الاتفاق كما تم الاتفاق عليه في العام 2015، نحن نعود إلى الالتزام بالاتفاق ونقطة على السطر. الآن هناك إشكالية كبيرة لديهم، يعني أنا أعتقد أن الضغط الأكبر الذي يأتي إلى الأمريكيين والأوروبيين وحتى الإسرائيليين هو أن العين الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إيران أصبحت عمياء. يعني لم تعد ترى ماذا يجري في البرنامج النووي، خصوصا بعد توقف توقيف الكاميرات 27، وخصوصا الكاميرات المتعلقة بقياس نسبة التخطيط وكميات التخطيط.
صحيح.
هذه الكاميرات يعني لها دور كبير، وبالتالي هذا ربما يمكن أن نوصف أن الموضوع قد يعني أجن الأمريكيين والأوروبيين والوكالة الدولية للطاقة الذرية والإسرائيليين، وبالتالي هم أصبحوا يعني بموقع ضعيف وحساس جدا جدا وضاغط جدا جدا في الوقت نفسه.
طيب. أشكرك على كل هذه التفصيلات دكتور، واسمح لي هنا أنطلق فقط أسأل حول قضية تضارب التصريحات ما بين أن الأجواء كانت إيجابية في الدوحة وبين أنه لم يحدث أي جديد في هذه المفاوضات. لماذا جاءت هذه التصريحات متناقضة بالشكل الذي وجدناه خلال الساعات والأيام الماضية؟
شوف هناك محاولة من قبل الغربيين اللي دفع الجمهورية الإسلامية الإيرانية لإعلان موت الاتفاق النووي.
صحيح.
يعني سأعود قليلا إلى الوراء، في الفترة الماضية وفي الاتصالات التي جرت، أنت تعرف أن هناك قبل مجيء جوزيف بوريل إلى إيران في الفترة الأخيرة كان هناك تقريبا حوالي 15 اتصالا هاتفيا بينه وبين وزير الخارجية أمير عبد اللهيان. وفي هذه الاتصالات كان الموقف الإيراني حاسم ونحن لن نتنازل. ففي أحد في أحد الاتصالات أو الاتصال الأخير بينهما قال جوزيف بوريل، فإذا كان هذا الأمر كذلك فأعلنوا أنتم كإيرانيين أعلنوا وفاة الاتفاق النووي وانتهى الموضوع. فأبلغ حسين عبد اللهيان أنه نحن لسنا بهذا الوارد، نحن لم نقبل الاتفاق النووي ولا نريد أن منع الاتفاق النووي، لأنه نحن موقفنا إيجابي. إذا كان من إعلان نعيفة أنتم والأمريكيون تنعوا هذا الاتفاق. عندما لم ينعي الأمريكي الاتفاق يعني كان واضحا أنه لا يزال يحتفظ كما يقولون بشعرة معاوية في الموضوع. من هنا من هذا المنطلق يحاول الآن إعادة نفس الموضوع، أنهم ذهبوا إلى 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 الدوحة ويريدون أن يقولوا أنه الإيرانيين يعارضون وأن الإيرانيين هم الذين يعني يعرقلون الاتفاق، وبالتالي الاتفاق في حالة موت، وبالتالي يحتاج نعي كان يقولون هكذا. فلذلك يصعد الغربيين من السلبيات في النتائج. أما الإيرانيون، لاحظ أن الإيرانيون يقولون لا، نحن نعتبر أن مجرد الاجتماع هو إيجابي، وأيضا أنه نحن متعدين إذا كان هناك من يعني إجراءات جديدة ومن قبول الأمريكي للحق الإيراني، نحن متعدين أن نعود للاتفاق. يعني هنا أصبحت حرب أخرى، حرب من ينعي هذا الاتفاق؟ هل ينعي الأمريكيون والغربيون أم إيران؟ طبيعة إيران لن تنعي الاتفاق مطلقا.
دكتور أمز، أسأل هنا حول قضية الأجواء الآن الأمريكية في داخل الولايات المتحدة الأمريكية، الضغط باتجاه رفع المشاكل الموجودة في الداخل، الرفع من شعبية السيد بايدن، بالإضافة إلى قضية حل أزمة الوقود وقضية المشتقات النفطية والبنزين على رأسها. نسأل هنا عن الضغط بأي اتجاه بالتحديد يحدث للجانب الإيراني، هل باتجاه توقيع الاتفاق أم عدمه؟ عدم توقيع الاتفاق لا يخدم الجانب الأمريكي بأي حال من الأحوال، وستكون له عواقب وخيمة. الغاز الروسي والنفط الروسي لم يعد من الوارد، يعني تصفية الأجواء على الأقل في الوقت الراهن بينه وبين الجانب الأمريكي، تبقى البدائل والبديل النفط الإيراني والطاقة من الجانب الإيراني. كيف يمكن الحديث حول هذه النقطة؟ كيف يفكر اليوم الجانب الأمريكي، الساسة الأمريكيون من هم في البيت الأبيض، السيد بايدن مستشاره، في قضية حل هذه الأزمة بشكل يربح به الجانبان ودون أي خسائر مادية أو حتى سياسية؟
شوف، بالنسبة إلى المواطن الأمريكي أو الناخب الأمريكي، دائما لا يتأثر، يعني لا تتأثر شعبية أي حزب أو أي رئيس في الولايات المتحدة الأمريكية إلا بالقضايا الداخلية.
صحيح.
فإذا تحدثنا عن أنه لو كان هذا الاتفاق النووي وقع قبل الأزمة أو قبل الحرب في أوكرانيا، لا أعتقد أنه سيكون له تأثير يعني في تأثير يعني إلا تأثير قليل جدا على الناخب الأمريكي. لكن الآن أصبح توقيع الاتفاق النووي يمس كل مواطن أمريكي وكل ناخب أمريكي. كيف؟ يعني أنه إذا الآن نحن أمام أزمة نفط، ارتفاع بأسعار النفط كبير جدا، وبالتالي يعني ارتفاع الأسعار النفطية ينعكس بشكل كامل على كل البضائع الأخرى سواء كان غذائية أو غير غذائية، وبالتالي حملة الغلاء والسعر الغالي في 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 عند الأوروبيين وعند الأمريكيين أصبحت واضحة. وهناك نسمع كلنا ونتابع الصرخات التي تعلو من أوروبا وأمريكا. فلذلك الآن إذا وقع الاتفاق النووي، هذا ماذا سيفعل؟ سيحل مشكلة الغاز والنفط، بحيث أن إيران يعني تملأ الفراغ الذي خلفته الحرب لجهة الغاز وجهة النفط، وبالتالي تنخفض الأسعار. من هنا يمكن أن يكسب عند إذن الأمريكي شعبية، يعني عند إذن في هذه الحالة يمكن للرئيس الأمريكي جو بايدن وحزبه الديمقراطي أن يكسبوا شعبية أكبر في الانتخابات النصفية التي ستجري في بعد أشهر قليلة جدا، وبالتالي هذا من هنا هذه النقطة. النقطة الثانية أنه هناك هذا الموضوع النفط وغير النفط المتعلق بموضوع الغاز ومتعلق بموضوع القمح والمواد الغذائية الأخرى التي مصدرها أوروبا، عفوا مصدرها أوكرانيا وروسيا. هذه أيضا لها دور، لأنه في حال يعني حصل هذا الاتفاق فإنه سيكون هناك تسهيل لعملية خفض الأسعار، وبالتالي يمكن أن يؤدي هذا الموضوع إلى انتعاش في الاقتصاد الأوروبي، وبما ينعكس يعني ينعكس الضعف الذي حصل عند الأمريكي وعند الأوروبي قوة، لأنه تعرف أنت عند في حالة الغلاء وفي حالة ارتفاع الأسعار دائما هذا يحول الحكومة القائمة في أي دولة إلى حالة ضعف، وعندما يتحسن الوضع الاقتصادي والمالي فهذا ينعكس قوة، فلذلك سينعكس بطبيعة الحال قوة على الأمريكي وقوة على الأوروبي اللذين يواجهان روسيا واللذين يواجهان الصين أيضا. فلذلك أعتقد أن الاتفاق النووي إذا وقع في هذه الفترة الزمنية يمكن أن يكون له تأثيرات، ولكن دعنا نكون واضحين أيضا لن يكون له التأثير الكبير جدا على الواقع الداخلي الأمريكي، لأن الصراع القائم بين الطرفين الجمهوري والديمقراطي هو كبير جدا، وهناك صراع في الداخل الأمريكي في الكونغرس، يعني الموضوع ليس قرار بيد الرئيس إنما هو بيد الكونغرس، بعض الأمور هي بيد الكونغرس، فلذلك لا يمكن للرئيس الأمريكي الحالي أن يعطي ما لا يستطيع خارج صلاحياته. صحيح. وبالتالي الجمهوريون لن يعطوه ما يريد، لأنهم يريدون أن يعرقلوا مسيرته ويبقون حالة شعبيته وحالة شعبية حزبه في حالة انحدار كبيرة جدا.
بكلمة واحدة قبل أن نودعكم، بعيدا عن أجواء التشاؤم أو التفاؤل، بمنطق ربما المفاوض الإيراني اليوم وأجواء المفاوضات في الدوحة كما لمستموها، كما سمعنا في التحليلات وكذلك في التصريحات الرسمية إن كان من السيد وزير الخارجية أو كذلك من ذهب إلى الدوحة، هل تعتقد أن الجميع بات قريبا من توقيع الاتفاق أم بات بعيدا عن ذلك باختصار؟
والله لا يستطيع أحد أن يتنبأ بهذا الموضوع.
صحيح.
لأنه في السابق كانت هناك تصريحات مشجعة جدا وإيجابية جدا، لدرجة أن بعض المعلومات تحدثت عن قرب التوقيع على الاتفاق، وبدأ البعض يحدد بعض المواعيد.
صحيح.
فلذلك لا يمكن التنبؤ، يعني الآن دعنا نقول أن الأمور ضاغطة جدا 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 على الأمريكي والأوروبي لتوقيع الاتفاق لاعتبارات كثيرة أشرنا إلى جانب منها والمتعلق بالنفط والغاز. لا أعرف إذا كان هكذا ضغوط يمكن أن توصل إلى حل. يعني في الأسبوع الأسبوعين المقبلين سيكون هناك زيارة للرئيس الأمريكي إلى المنطقة لمحاولة معالجة هذه النقطة عبر يعني تأمين النقص النفطي في السوق العالمية من السعودية ومن الإمارات. فهناك بعض المعلومات التي تحدث عن أنه لن يكون بإمكان الإمارات أن تعطي أو أكثر مما تعطيه الآن حاليا، و بنفس الوقت لا يمكن للسعودية أن تعطي أكثر من 140 ألف برميل، وبالتالي هذه الكمية لا تكفي، هذه الكمية ال 140 ألف برميل لا تكفي حاجة السوق الناقصة أو المنقوصة. فلذلك يعني لا نستطيع أن نتنبأ، ولكن دعنا نقول أن الإيجابيات أكثر بقليل جدا من السلبيات.
لكن منا كل الشكر، طبعا يتوافق مع رأيك دكتور أمهاز الكثير حقيقة ممن كان متفائلا وذهب لإعلان حتى بعض التوقيتات في إمكانية توقيع الاتفاق، لكن بعد ذلك حدثت التصريحات ربما غيرت هذا الواقع. لكن منا كل الشكر والتقدير دكتور حكم أمهاز الباحث في شؤون غرب آسيا من طهران، شكرا جزيلا دكتور، بارك الله بكم، حياكم الله.
ألو طهران، ألو طهران، منبر الإخوة المستمعين يعبرون فيه عن آرائهم في القضايا المختلفة التي تهم الأمة ومستقبلها. ألو طهران،
حياكم الله وأهلا بحضراتكم من جديد، ودعنا الدكتور حكم هز ضيفي الكريم، ولازلنا نتواصل معكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وصلتنا مشاركات ومساهمات من الإخوة والأخوات، لا بأس هنا أن نستمع إلى الصوتية منها. السيد الفاضل والجليل ياسر الحسيني من كربلاء المقدسة، نستمع معا.
السلام عليكم سيد الفاضل. الشروط الإيرانية للاتفاق النووي دائم يجب أن تكون قائمة على سيادة البلد وقوته، وعلى أن تكون شروط سلام متأسس على أمور القوة، سلام من منبع القوة، سلام الشجعان إن شاء الله، سلام الأقوياء، أن يكون كل شيء لإيران فيه مكسب، للجمهورية الإسلامية فيه مكسب. إذا ضعفت لا سمح الله الجمهورية الإسلامية ضعف محور المقاومة بالكامل. أما إذا استقوى موقف الجمهورية الإسلامية وأصبح قويا قوي محور المقاومة بالكامل. على إيران ألا تتنازل عن برنامج الصواريخ، على إيران ألا تتنازل عن برنامجها النووي قيد أنملة، على إيران ألا تتنازل عن رفع العقوبات بالكامل بدون أي قيد أو شرط حتى لا يؤثر ذلك على سيادة البلد نهائيا، وعلى أن لا تكون